الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. هذه السورة أيها الإخوة الأحبة رسالة تقدم للعالم كله، مؤيدة معنى قوله تعالى لكل الناس في الشرق وفي الغرب، تؤيد معنى قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سلمان منا آل البيت، مع أن سلمان عجمي فارسي، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت كانت العرب فيه تفخر بالآباء وتفخر بالأنساب، فقالها صلى الله عليه وسلم مبينا أن هذا الإسلام هو عالمي النسبة. سلمان منا آل البيت، أشرف الأنساب التي يعتز العرب بها من النسب الهاشمي القرشي، ينسب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه سلمان الفارسي. أما أبو لهب الذي هو هاشمي النسب لكنه عدو الله سبحانه وتعالى، عدو الإسلام، عدو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو المذموم المدحور الخاسر الهالك الذي يتلو الناس فيه قرآن النزل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مع أن نسبه هاشمي ومع أنه عم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والعرب كانت تدعو العم بالأب، فكان الواحد من العرب يقول لعمه يا أبتاه. وكأن القرآن الكريم في هذه السورة يريد أن يقول لكل الناس لا قيمة لعربي فاجر، لا قيمة لمن يعتز بالعروبة من غير الإسلام، لا قيمة لمن يعتز بأنه عربي مجردا عن الإسلام وحضارته وثقافته التي بها أعز الله سبحانه وتعالى الإنسان. كان كل نبي ينزل إلى قومه إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم العربي، فإنه أنزل الله سبحانه رسالته إلى الناس كافة، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فلا قيمة لدعوة قومية أو عرقية تتحدث عن العروبة إذا كان هذا منقطع النسبة عن سبب العزة. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما نبتغي العزة بغيره أذلنا الله. والأمثلة في القرآن على نسف النسبة العرقية، قاتل الله القوميات هي التي مزقت خلافة الإسلامية، حين أثيرت النعرة التركية والنعرة العربية والنعرات الشعوبية حتى تمزقت أوصال الخلافة الإسلامية، حين كانت أمة واحدة على عوجرها وبجرها، كان أعداء الأمة يخافون من هذه الأمة، لأن هناك رمز، حتى لو كان هذا الرمز ضعيفا لكن هذا الرمز كان يخيف، لأنه يقول لأعداء هذه الأمة نحن أمة واحدة. من أمثلة نصف العرقيات ما نقرأه في سورة هود، ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي، ابني من لحمي ودمي، فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، لأن النسبة ليست نسبة جسد إلى جسد. حتى لفت انتباهي في نسخة الإنجيل الموجودة بين أيديهم محاورة بين المسيح واليهود. يقول اليهود نحن أولاد إبراهيم، فيقول لهم المسيح كما هي رواية إنجيلهم الحاضرة: أنتم لستم أبناء إبراهيم، أنتم أبناء إبليس، لأن أعمالكم تماثل أعمال إبليس ولا تماثل أعمال إبراهيم. ومع هذا استطاعت اليهودية أن تلتف على المسيحية، واستطاعت أن تقتنص أعداد كبيرة منها. والآن هناك ما يسمى بالمسيحية المتصهينة التي تنفذ أوامر اليهودية والصهيونية ومن أمثلتها الإدارة الأمريكية التي تحكم أمريكا الآن. المسيح يقول لليهود: أنتم لستم أولاد إبراهيم، أنتم أولاد إبليس، لأن أوصافكم هي كأوصاف إبليس. لو كانت أوصافكم كأوصاف إبراهيم لكان يصح أن نقول أنتم أبناء إبراهيم. إذن يقول الله لسيدنا نوح: قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فلم يعد بينكما تناسب، مع أن اللحم من اللحم والجسد من الجسد، لكن لا يوجد تناسب في الوصف. فنفى الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الكافر مستحقا النسبة إلى أبيه الرسول. ومن أمثلة قطع هذه الأواصر البشرية من أجل الأواصر الإيمانية قوله تعالى في سورة التحريم: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. الزوجة تتبرأ من زوجها، لماذا؟ لتباين الوصف. فهي مؤمنة توجه قلبها إلى الله، وهو طاغوت جاحد مستكبر لا يرضى أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى منقادا لشريعته. وكذلك نقرأ قوله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، يعني بالكفر. كان هناك مخالفة تامة وتباين في الوصف، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. إذن تأتي هذه السورة لتتحدث عن شخص شديد القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أخو أبيه الذي هو أبو لهب. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة: تبت يدا أبي لهب وتب. ما سبب هذه السورة؟ في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا، جبل الصفا اللي الآن الحجيج يقومون بالسعي بينه وبين المروة، فهتف: يا صباحا. وهذا تعبير لا يتلفظ به إلا عند الخطر. فإذا كان هناك خطر يقف رجل على مرتفع يصيح: يا صباحا، يعني هناك خطر عظيم. هتف الصادق الأمين الذي لا يعرف عنه قومه إلا الصدق: يا صباحا. إذن هو يخبرهم ينبئهم عن وجود خطر. اجتمع كل من سمع النداء فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد صلى الله عليه وسلم، محمد الذي لا نعرف عنه إلا الصدق ويقول: وصباحا. إذن الجميع سوف يهرعون حتى يسمعوا ما الذي جد من خطر عليهم وهم لا يعلمون. فقال: يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان، يعد أفخاذ القبائل، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب. فاجتمعوا إليه فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل. لو أنني الآن وأنا واقف على هذا الجبل أرى خيل العدو قادمة تريد غزوكم وحربكم، أكنتم مصدقية؟ تصدقوني ولا لا؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا منذ طفولتك إلى هذا الوقت، كلنا يعلم أنك الصادق الأمين. حتى عندما هاجر صلى الله عليه وسلم قريش كانت تضع عنده الأمانات مع أنهم يخالفونه ويكذبونه، لكن لا يعلمون أحدا أشد أمانة منه. فترك عليا رضي الله عنه ليرد الأمانات إلى قريش. قالوا ما جربنا عليك كذبا، قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، يتمثل قوله تعالى في سورة سبأ قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. إذن الخطر هو العذاب الشديد. يقف على جبل هو جبل النبوة، هو يمثل لهم، لما وقف على جبل الصفا يريد أن يمثل لهم موقفه المعنوي، فهو واقف على جبل النبوة، يعني نبأه الله سبحانه وتعالى بغيب فهو يراه ويطلع عليه وهم لا يرونه ولا يطلعون عليه، ثم هو ينبئهم بذلك الخطر المقبل عليهم. فهو واقف على جبل النبوة يرى ما لا يرونه وهو الصادق الأمين ويخبرهم، هذا هو الخطر. فإذا كانوا يصدقونه بخطر الخيل، لماذا لا يصدقونه بخطر الغيب؟ يعني هناك نار وقودها الناس والحجارة، فمن آمن بالله واعترف بعبوديته له سلم من هذا الخطر، ومن عاند واتخذ إلهه هواه وجعل نفسه هي التي تقوده مأواه النار. فهو واقف على جبل النبوة يخبرهم ينبئهم بهذا الخطر، انت اختار على كيفك، هذا صادق يخبرك بالخطر. فقال أبو لهب تبا لك، وما جمعتنا إلا لهذا، يعني حسبنا أنه الخيل بدها تاخذنا العدو. انظر الى اهل الحس، انظر الى تعلق الانسان بالعاجلة، فان كان خطرا حسيا عاجلا يرتاع له، اما خطر يأتيه بعد الممر في المقر. انت ما تمر بدهليز، وقف رسول الله في هذا الدهليز يقول لك أنت ستمر الآن هذا الدهليز، وبعد أن تنتهي إلى الدار التي فيها القرار يوجد خطر عظيم. يقول له انظر، لو أن هذا الخطر في الدهليز لكان يستحق أن تجمعنا، أما أن يكون الخطر في الدار التي فيها المقر فلا يستحق ذلك. عجيب، ما هذا المنطق؟ الدنيا ممر، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل بظل شجرة ثم تركها وولى، والمقر هو الدار الآخرة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرهم عن خطر المقر، يقولون لا يستحق هذا، لو كان الأمر يتعلق بخطر في الممر لكان يستحق أن تجمعنا. عجيب، منطق أعوج. لهذا نزل قوله تعالى تبت، لما قال تبا لك رد الله سبحانه وتعالى عليه بقوله سبحانه وتعالى تبت يد أبي لهب وتب. هنا مسائل، أولا ما معنى تبت وتب؟ يقول الله سبحانه وتعالى وما كيد فرعون إلا في تباب، يعني في خسران، فالتباب الخسران. وقال سبحانه وتعالى في سورة هود وما زادوهم غير تتبيب، وفسر القرآن القرآن حين أتى في نفس الموضوع وفي نفس السياق وفي نفس السورة، فقال سبحانه وما زادوهم غير تخسير، ففسر التتبيب بالتخسير. ففهمنا من القرآن أن معنى التتبيم هو التخسير، لأن الله سبحانه وتعالى لما أتى في نفس السياق بمراده فهمنا أن هذا المرادف يفسر بعضه بعضا، وما زادوهم غير التتبيم، فالتتبيم هو التخسير، وما كيد فرعون إلا في تباب، يعني إلا في خسران. إذن معنى قوله سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب، يعني خسرت يدا أبي لهب وخسر. طب لما يقول الله سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب؟ خلاص تب أبو لهب انتهي خسر. لما يقول تبت يدا أبي لهب؟ لأن عمل الإنسان يرمز له باليد، ما عملت يداه، ما عملت أيديهم، فهذا رمز للعمل، فقد خسر عمله. فالذي يفعل فعلا إما أن يكون فعله ربحا وإما أن يكون فعله خسارة. أنتم جئتم إلى المسجد تسمعون في مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدارسة القرآن الكريم، ففعلكم ربح وستجدونه في الآخرة إن شاء الله. لكن هناك من يسعى للصد عن سبيل الله في نفس هذا الوقت، هناك من يسعى لوضع العقبات أمام المسلمين، هناك من يسعى في نفس هذا الوقت. أنتم ربحتم، لكن هناك من خسر في فعله لأنه يضع العراقيل أمام الإسلام، لا يريد الإسلام. إذا قلت له الإسلام قل لا لا لا، إيش الإسلام؟ لا 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 تذكرون الإسلام، اذكروا أي شيء إلا الإسلام. الإسلام يا رفيق إرهاب، أصولية، رجعية. لك اتق الله، الإسلام هدية الله إلى الإنسان. ما الذي تجده في الإسلام؟ ألا تجد العدالة؟ ألا تجد المساواة؟ ألا تجد الرحمة؟ ألا تجد الإحسان؟ ألا تجد البر؟ ألا تجد الأخلاق؟ ألا تجد انتفاء الظلم؟ ألا تجد التراحم؟ ألا تجد أن الحقوق محفوظة؟ لا يعادي الإسلام إلا اللصوص، لأن الإسلام يمنع اللصوص أن يسرقوا، وهم يصرون على السرقة ويصرون على الفساد، ويقولون كما قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، ويقولون كما قال فرعون في حق موسى إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ففرعون يصف موسى بالفساد، انظر شيء عجيب. إذن ما الذي تخافونه من الإسلام؟ ما الذي يفعل الإسلام؟ إن هناك من يركز اليوم على صورة الجهل المسلمين ليقول العالم هذا هو الإسلام. كلما رأوا جاهلا غبيا يتصرف من هواه، يقتل، يفسد، يدمر، يخرب، يقولون هذا هو الإسلام. يا أعداء الله، أما رأيتم عدالة الإسلام؟ أما رأيتم محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الكائنات حين يقول له رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، يقول ليخرجن الأعز من، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأزل، يعني عندما نرجع إلى المدينة إما أنا وإما محمد صلى الله عليه وسلم، الذي سيكون عزيزا سيخرج الذليل. ويأتي ابن عبد الله بن أبي بن سلول يقول كفر والدي يا رسول الله، يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. هو الأذل يا رسول الله، يا رسول الله لا تأذن لأحد أن يقتله، أذن لي أن أقتل أبي لأنه يعاديك يا رسول الله. ويقول رسول الله لا، بل أحسن صحبته، لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. هذا هو الإسلام يا أعداء الله، هذا هو الإسلام الذي يرى فيه رسول الله من يشتمه ثم يمنعهم من قتله. الإسلام الذي فيه عمر بن الخطاب يحمل على ظهره كيس الطحين، هذا هو الإسلام. إسلام الذي يخرج فيه ابن عمر ابن عبد العزيز في يوم العيد وقد لبس الثياب المرقعة، فيبكي عمر ابن عبد العزيز وهو يرى ولده يلبس المرقعة في العيد، فيقول لما تبكي يا أبتاه؟ يقول عمر بن عبد العزيز أخاف أن ينكسر قلبك وأنت ترى الأولاد يلبسون الجديد. وعمر بن عبد العزيز ترك لنفسه راتب لا يمد يده إلى بيت المال ولا يعمل في التجارة ولا شيء، راتب هذا المال لا يكفي إلا لقوته وكسوة، كسوة واحدة في السنة. فيجيبه ولده لا يا أبتاه لا تخاف على قلبي أن ينكسر، إنما ينكسر قلب من عق أباه وأمه. هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام. وهؤلاء أولاد الخلفاء، أولاد سلاطين هذه الأمة، أولاد حكام هذه الأمة، هذا هو الإسلام. فلماذا تصفون الإسلام بغير أوصافه؟ الإسلام توازن، الإسلام بر، الإسلام هداية، الإسلام عالمية، الإسلام رقي، الإسلام سمو. فلماذا تعادون الإسلام؟ ماذا صنع لكم الإسلام؟ لماذا تسلطون الأضواء في الإعلام على الأغبياء والجهلة لتقولوا للناس هذا هو الإسلام؟ إذن هناك إشكالية، هناك فعل رابح وهناك فعل خاسر. فإذا كان هذا الفعل يوافق مراد الله تعالى الشرعي الذي نظم الناس وقدم الهداية للعالم وأنشأ الحضارة وأمرنا أن نعمر الأرض، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني طلب منكم أن تقيموا حضارة وإعمارا معنويا وحسيا، فهذا فعل فيه الربح. وأما التخريب وأما الظلم وأما الفساد فهذا فعل خاسر. لهذا قال الله سبحانه تبت يد أبي لهب، يعني خسر فعله. طيب ألا يكفي أن يقول تبت يد أبي لهب؟ فلما قال وتب؟ لأنه خسر الآخرة، لأنه سيصلى نارا ذات لهب، فخسر فعله وخسر هو، لأن مصيره إلى النار. وهذه الآية وهذه السورة من معجزات الله في القرآن ومن الدلائل على أن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، لأن أبا لهب كان بحسب المنطق الذي يمكن أن نفكر فيه كان يستطيع أن يكذب القرآن، يكفي أن يذهب أمام الناس يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتنتهي رسالة الإسلام كلها. هنا ينزل القرآن في أول عهد الإسلام متحديا يقول إن أبا لهب سيبقى كافرا وسيموت كافرا، وأبو لهب كان يستطيع بحسب المنطق العادي يستطيع أن يستأصل الإسلام ورسالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قضى عمره كله يمشي خلف محمد صلى الله عليه وسلم خلف رسول الله ويقول لهم لا تصدقوا لا تصدقوا، كان يكفي أن يفعل فعلا واحدا أن يقف أمام الناس ويقول أنا دخلت في الإسلام، خلاص عندها ستسقط هذه الدعوة القرآنية، لأن الذي يقول لا إله إلا الله لا يمكن أن يصل النار. لكن أبو لهب بقي حتى مات ولم يقل لا إله إلا الله وصدق الله ورسوله. انظروا هذا إعجاز عظيم، تبت يدا أبي لهب خسرت يداه وتب. طيب أبو لهب اسمه عبد العزة، فلما قال الله سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وما قال تبت يدا عبد العزة؟ قال لأن القرآن يتنزه عن يذكر فيه نسبة إلى صنم، لأن العزة صنم. انظر الإعجاز، قال تبت يدا أبي لهب فذكر كنيته ولم يذكر اسمه، القرآن ذكر بعض الأسماء كقوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لم يذكره بكنيته، لكن هنا يعدل عن اسمه إلى كنيته. لماذا؟ لأن اسمه عبد العزة، والقرآن يتنزه أن يذكر فيه عبودية لصنم لأن الصنم لا يستحق العبودية. الله أكبر. ثانيا، لما سمي أبا لهب؟ لما كان الناس يقولون عنه أبو لهب؟ لأنه كان وجهه في حمرة حتى كأنه يشع من حمرته، في حمرة كأنه ناري، وجه كأنه إذا نظرت إليه نعم من شدة الحمرة يوصف بأنه متلهب. وكانت العرب تقول لمن أطلق وجهه مثل هذا الإشعاع هذا أبو لهب. كان ممكن أن يقول قومه عنه أبو النور، كان يمكن أن يقول قومه عنه أبو الضياء، وهي كلها ألفاظ عربية. فلما ألهم الله سبحانه وتعالى قومه أن يكنوا أبا لهب؟ هذا سر عظيم، لأنه سيصلى نارا ذات لهب. شيء عجيب، لأنه لو كان أبو النور مقترن في الدلالة تماما مرادف لما يريدون من إطلاق هذه الكلمة، لكن هذا لأن الله سبحانه وتعالى علم في الأزل أن هذا الشقي سيصلى نارا ذات لهب، فناسب اسمه النار ذات اللهب التي هي مقره في الآخرة. سيصلى نارا ذات لهب. تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. طب ماله عرفنا ما يجمع من المال، وما كسب نتائج المال، فهو يشتري بماله بيوت، ويشتري بماله عبيد، فكان صاحب مال كثير، وكان صاحب مقتنيات كثيرة، وأعطي من الولد الكثير من الولد، عنده أولاد كثر، فما انتفع بماله، ما انتفع بكل ما جمعه. انظروا يا أخوانا، أولا في الآخرة لم ينتفع، لأنه لم يوظف ماله في سبيل الله، ولم يوظف مقتنياته في سبيل الله، ولا أولاده، الأولاد من كسب الوالد، ولا شجع أولاده على أن يكونوا في خدمة الله ورسوله. إذن لا استفاد من ماله في الآخرة، ولا استفاد من أولاده، ولا استفاد من مقتنياته. أنت إذا كان عندك من المقتنيات شيء من الماعون، عندك بيت أكرمت ضيفا فيه، شجعت ولدك على عمل صالح، وظفت ما تملك ولو لوقت قصير لخدمة دين الله، فقد استفدت في الآخرة من مالك وما كسبت. طيب في الدنيا ما استفاد؟ يا أخواننا أمر عجيب. أبو لهب عندما كان في مكة أصيب بالجدري، وكان الجدري قاتلا له، وكانت العرب تسمي داء العدسة، وكانوا يخافون من هذا الداء جدا. فلما أصيب بداء العدسة، أصيب بالجدري، فر عنه ماله وأهله. الله أكبر. مريض، مريض عمره يموت، أحسن ما موت كلياتنا. انظر، إذا في الدنيا ابتعد عنه ماله قبل أن يموت، وابتعد عنه ولده، أولاده قبل أن يموت، وتركوه وحده حتى مات. فلما مات خافوا وابتعدوا عنه، قال لأن الذي سيتولى دفنه سيصاب بالجدري بداء العدسة، حتى أمتن، وحتى صار مكروها، صار بلوي، صار أولاده يعيرون، لك روحوا ادفنوا أبوكم، لو متوا إنما عار يلحق بهم أنهم يتركون أباهم جثة عفنة منتنة ولا يقدرون على دفنه. ماذا فعلوا؟ راحوا جابوا أعمدة خشبية طويلة وصاروا يدركلوه من بعيد ويدفعوه وهو يمرغ بالتراب. فلا هو أكرم حتى ساقوه إلى مرتفع ثم أسندوه إلى هذا المرتفع ثم خرجوا بعيدا فوق المرتفع ورجموا بالحجارة حتى تراكمت الحجارة عليه وغطته. هذا مصير أبو لهب على يد أولاده. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، لا تعصي الله، أطع مولاك تجد أن كل شيء يطيعك. جربوا هذه المعاملة، إذا تعلمتم طاعة الله تتلفتون يمينا وشمالا فتجدون كل شيء يطيعكم. يا دنيا من خدمني فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه. هذه معاملة مع الله إذا تعلمناها عندها لا نبالي. غضب من غضب، سخط من سخط، رضي من رضي، لا يهمنا إلا أن يرضى عنا ربنا، ولا يهمنا إلا أن تقر بنا عين حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، يعني سيحترق يوم القيامة في نار تشتعل وتلتهب. وامرأته، ما قصة امرأة أبي لهب؟ امرأته هي أخت أبو سفيان ابن حرب، أم جميل، وكانت هي وأبو سفيان من أشد الناس إيذاء وعداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تبحث عن طريقي وهي عوراء، تبحث عن طريقي أين هو، وتحمل الأعواد التي فيها الشوك وتضعها في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك المولى سبحانه وتعالى ذكرها بشر أفعالها، فقال وامرأته حمالة الحطب. هذا بيسموه نصب على الذم، في نصب على التخصيص، يعني أخص فلانا، لكن هنا ما هو من أجل أن يكون تخصيصا، إنما هو من أجل الذم. وامرأته حمالة الحطب، فهذا نصب على الذم، يعني هذه هي التي أذمها. بتحبوا تعرفوا من التي يذمها رب العالمين؟ هذه. لماذا؟ لأنها تريد أن تذم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نصب على الذم لأنها كانت تقلد قريشا فتغير اسم محمد صلى الله عليه وسلم فتقول هو مذمم. لهذا جاء في القرآن النصب على الذم. سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ على الناس هذه السورة جاءت غاضبة، جاءت أم جميل زوجة أبي لهب غاضبة، فجاءت تبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها فهر من حجارة، يعني تملأ كفها، الفهر ما يملأ الكف، يعني ملأت كفها من الحجارة تريد أن تضرب بها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. روح الفداء لوجهه الشريف، روح الفداء لروحه، روح الفداء لجسده، روح الفداء لشريعته. جاءت وفي يدي هذا الفهر من الحجارة ومعه أبو بكر رضي الله عنه، مع رسول الله سيدنا أبو بكر. فلما وقفت على رسول الله صارت تنظر فلا ترى إلا أبا بكر. رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وأبو بكر جالس، لكنها لا ترى إلا أبا بكر. فقالت يا أبا بكر إن صاحبك قد بلغني أنه يهجوني، يعني يقول فيها هجاء، والهجاء هو الشعر الذي فيه المذمة والشتيمة والتقريع. قالت والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه، بس لو أشوفه وينه، وين راح. ثم أنشأت تقول شعرا مزمما عصينا، يعني هي لا تريد أن تقول عصينا محمدا صلى الله عليه وسلم، تقول مزمما عصينا وأمره أبينا، يعني بنرفض أن نطيع أمره، ودينه قلينا، يعني عادينا دينه. ثم انصرفت، فقال أبو بكر يا رسول الله أما تراها رأتك؟ أنت جالس يا رسول الله ما تحركت ولا أمت ولا تخبيت، مسك بيدها حجارة. قال أما تراها رأتك؟ قال ما رأتني، لقد أخذ الله بصرها عني. وكان صلى الله عليه وسلم يقول ألا تعجبون لما صرف الله عني من أذى قريش، يسبون ويهجون مذمما وأنا محمد. قال هني عم سبوا مذمم لكن أنا محمد، ما استطاعوا أن يشتموا محمد صلى الله عليه وسلم، صرف الله قريشا حتى شتموا مذمما. طيب إذا أنت اسمك خالد وهم يشتمون عمر ما دخلك؟ فسيدنا رسول الله اسمه محمد وهم يشتمون مذمما. الله أكبر، الله الله الله. نسأل الله أن يعرف الناس على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله علماء المسلمين في العالم الإسلامي وقعوا على بيان وجه إلى العالم كله، وجه إلى هيئة الأمم، وجه إلى دولة الدنمارك، وتشرفنا مع مجموعة من علماء حلب حيث ضممنا التوقيع على هذا البيان العالمي الذي يوقع عليه علماء الأمة الإسلامية. هذا رسول الله، هذا في البيان، لعل خطباء الجمعة يوزع عليهم هذا البيان ويتلونه على جميع المسلمين. هذا رسول الله الذي ينبغي أن تقوم قيامة الأمم المتحدة ومجلس الأمن كله لتجرم من يسيء إلى مقامه صلى الله عليه وسلم، إلى مقامه، إلى قدسية مقامه الشريف صلى الله عليه وسلم. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. طب ما معنى حمالة الحطب؟ فقط قضية أنها تحمل هذا القرآن العظيم له بالكلمة الواحدة معاني كثيرة، هذا من إعجاز القرآن. عرفنا أنه إحدى المعاني أنها كانت تحمل الأعواد ذات الشوك وتضعها في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هناك معنى آخر. القرآن يحكي بلفظة واحدة معاني كثيرة. العرب إذا قالوا فلانا يحطب على فلان يعني يمشي بالنميمة، هذا مما تستعمله العرب. إذا قالوا فلان يحطب على فلان يعني نمام، يعني بشيل الكلام من فلان لفلان، فيقولون فلان يحطب على فلان. فكانت أم جميل مشتهرة بالنميمة، بتنقل الكلام، فالله سبحانه وتعالى ذمها بفعليها. هذا من الكبائر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة نمام، هذا حديث صحيح، لا يدخل الجنة نمام، سبك من بلغك، هذا مثل عربي. طب واحد حكى عليك ليه تشيله سخنة مثل ما هي، تقول له بتعرف فلان قال هيك 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 فيك، أصبح أنت اللي عم تسبه، سبك من بلغك. الأول كان قاعد ومرتاح، خلاص راحت محل دفنة، حكى عليه شتمه فهمنا، خلاص بدعو له بالمغفرة وقال له لف بقى وخلصنا.
لكن
لما حملتها الى من شتم ومن حكي عليه ومن اسيء اليه فانت الذي شتمته، سبك من بلغك.
اذا هذا فعل شنيع
ينبغي ان نتنزه عنه، لا يدخل الجنة نمام. وخصوصي خصوصي خصوصي بوصي اخواتي في الله، لانه النساء احيانا بعض الاخوات حوصل لا يتضيقه ما تتحمل، اذا ما حكيت بتموت وتطه. طب انا هذه انصحها، قال لها روحي ادخلي على غرفة، روحي احكي للمخدة، احكي للكرويتة، احكي للحيط، سكري قفلي على حالك مشان ترتاحي، بس لا تحكي لبشر. اذا كان كثير مغلبتك وما تحسني بلاها، روحي ادخلي على غرفة وقفلي وشوشي الحيط وشوشي المخدة، خلاص ماشي الحال. مع انه يعني ما بنصحك انا كثير في هذا الا اذا عجزتي، لان الارض ستشهد والمخدة بجوز تحكي عليك، لكن لعل الله ان يغفر لك هذا. بس هو اسهل بكثير من ان تنمني الى بشر، لان الحيط ربي بنسيه، بس البشر كل واحد معلق مثل ما بيقولوا اهل حلب، والفتنة نائمة لعن الله من ايقظها. اذا وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. المسد هو الحبل المفتول من الصوف، فكانت تضع في عنقها هذا الحبل، وربما حملته بخلا حتى لا تستأجر حمالا. وقيل في التفسير أن هذا المسد كان فوق هذا الحبل المفتول من الصوف، قد ضم هذا الحبل ضمت مجموعة جواهر ثمينة بهذا الحبل المفتول. طيب هذه القلادة هل استعملتها للتزين؟ هل استعملت هذه القلادة الجوهرية الثمينة من أجل أن تزين ظاهرها إن هي لم تزين باطنها؟ قال لا، شالت هذه القلادة ثم حلفت باللات والعزى أن تبيعها وأن تنفقها في عداوة محمد صلى الله عليه وسلم. حتى القلادة التي تملكها لم تتزين بها، إنما أقسمت باللات والعزى بالأصنام أن تنفقها، أن تنفق ثمنها في عداوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهي خسرت. انظر الصورة، الصورة كلها فيها صور لتناقضات الإنسان عندما يبتعد عن الله، ينقلب هذا الإنسان يمسخ. الصورة كلها تصور الإنسان حينما يضل عن طريق الله كيف تسوء سلوكياته، كيف تسوء أفعاله، كيف يخسر حياته، كيف تكون نتيجته، كيف يكون مضيعا ما جعله الله تعالى له، حتى قلادي من أجل أن تتزين بها تنفقها فيما يزيدها عذابا في الآخرة. إذن هذه السورة تعطينا تصوير لوحة، لوحة متكاملة. إذا أردت أن ترى صورة الإنسان حين يخرج عن إنسانيته، حين يخرج عن عبوديته، أولئك كالأنعام بل هم أضل. إذا ما عاد بدنا اعتزاز بعروبة بدون الإسلام. نحن في عام اختيرت في مدينتنا لتكون عاصمة للعالم الإسلامي في الثقافة، لكن أتمنى أن نوفق في تقديم الثقافة الإسلامية، لأن هناك تركيز كبير على الأضواء وعلى المطبخ الحلبي والأزياء الحلبية والقصص. هذه الثقافة الإسلامية، الثقافة الإسلامية الأكل الحلبي والموسيقى الحلبية والأزياء الحلبية، هذه الثقافة الإسلامية. أم أن الثقافة الإسلامية هي سر الحضارة؟ أتمنى. أصدر وزير الثقافة قرار من فترة قصيرة بضم اسمي إلى اللجنة الثقافية، سأحاول أن أقدم بعد أن يعني أعدت البرامج، سنحاول ما استطعنا أن ندرج بعض من الفعاليات الثقافية التي نرى أنها معبرة عن عمق ثقافتنا الإسلامية. نعم، حين نتحدث عن الطب في العصر الإسلامي ونتحدث عن الهندسة في العصر الإسلامي، هذا جميل، لكن لا ينبغي أن نتحدث عن كل هذا دون أن نفهم سر التألق. هل سر التألق هو الطب؟ أم سر التألق هو بناء الإنسان؟ الإنسان الذي صار طبيبا في المرحلة الإغريقية والرومانية كان في طبيب، لما تميزنا بسر إسلامنا؟ لأن هذا الإنسان قبل أن يكون طبيبا وقبل أن يكون مهندسا وقبل أن يكون طباخا، بني في أخلاقه، بني في تكوينه العقلي، بني في أدبه. هذا سر الحضارة الإسلامية. نتمنى أن نوفق، ولعل الذين يملكون القلم والبحث العلمي لعلهم يتقدمون إلينا بما يستطيعون. أقول من كان يتقن البحث، لا الذي يريد أن يجرب، لأن هذا الوقت وقت ليس فيه مجال للتدريب، سيكون فرصة للقاء مع مثقفي العالم الإسلامي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والقبول بسر الفاتحة.